السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد انتهينا قبل رمضان من كتاب العبادات، وهو القسم الأول من الموطأ، وهو ما يتعلق بعلاقة الإنسان مع ربه وما فرض عليه من الصلاة وطهارتها وأركانها والزكاة والصيام والحج والجهاد وأمثال ذلك. والقسم الثاني هذا من الموطأ بدأه مالك رحمه الله بكتاب النكاح، وهذا ترتيب حسن، لأن النكاح أشبه شيء بالعبادات وأقرب إلى العبادات من البيع وأمثاله. وفي رواية يحيى بن يحيى الليثي للموطأ، فإنه لما فرغ من العبادة والجهاد ثنى بالذبائح، لأنها أيضا لها علاقة بالعبادات، الذبائح قرينة الصلاة في القرآن، فثنى بالذبائح وبالأيمان وبالنذور والصيد والأطعمة ونحو ذلك، ثم بعد ذلك النكاح. وأما في ترتيب أبي مصعب الزهري هنا فإنه بعد الحج ذكر النكاح، والنكاح أيها الإخوة شأنه عظيم، وهو فيه معنى العبادة، ولذلك يجوز عقد النكاح في المسجد، بل ويستحبه بعض العلماء، ولا يجوز البيع في المسجد. وبعض العلماء يقول إن عقد النكاح وألفاظ النكاح لا بد أن تكون بالعربية، زوجتك وملكتك ونحو ذلك، يعني تشبيها لها بالعبادة، مثل ألفاظ الله أكبر لا بد أن تكون بالعربية في الصلاة. وأيضا مما يؤكد النكاح أن البيع هزله هزل، إذا كان يمزح لا ينعقد البيع. وأما النكاح فإن جده جد وهزله جد، حتى لو كان يمزح ويقول زوجتك يقع العقد إذا كان من ولي وبحضور شاهدين وصداق وغير نحو ذلك. فالمراد أن النكاح له علاقة كبيرة بالعبادة، وقد سماه الله عز وجل في القرآن ميثاقا غليظا، قال كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهو الميثاق الغليظ. والنكاح سنة للمرسلين، ليس كل الرسل يبيع ويشتري، منهم من كان يصنع ومنهم من كان آتاه الله الملك، لكن النكاح سنة لجميع المرسلين. قال الله عز وجل ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وذهب من عمر موسى عليه السلام 10 سنين في صداق امرأة في قصته التي قصها الله علينا في القرآن. وكان الأنبياء هذه سنتهم. وقال بعض أهل العلم كل شيء من أمر الدنيا يحسن فيه الزهد إلا النكاح، فإنه لا مدخل للزهد فيه، بل هو سنة للمرسلين، وربما أخرج الله نسمة مباركة تسبح الله وتعبده، وأعففت نفسك وأعففت غيرك. ولذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 9، ومات علي رضي الله تعالى عنه وعنده 19 وليدة، يعني جارية يطوف عليهن غير نسائه، وكتب في وصيته أن من كانت منهن ذات ولد فشأنها وسبيلها كذا، ومن كانت حاملا فسبيلها كذا، 19 وليدة غير النساء. وقص الله علينا عن داود عليه السلام، وأنه كان عنده قرابة 100 امرأة، وكذلك ابن سليمان ونحو ذلك. وقال ابن عباس خير هذه الأمة أكثرها نساء، كان الصحابة من أكثر الناس نساء يتزوجون رضي الله عنهم، يزهدون في أمر الدنيا كله لكن أمر النكاح يلتمسون به ما عند الله، حتى قال عمر: إني لآتي المرأة وأنا لا أريده، لكن رغبة رجاء أن تخرج منها نسمة تعبد الله أو توحد الله وتجاهد في سبيل الله. ولذلك ذكروا بعد العبادات مباشرة كتاب النكاح وما يتعلق بالنكاح. والنكاح أمره شديد، ينبغي لطلاب العلم وأهل الحديث خاصة الاعتناء بأحكام النساء. ولذلك البيع ما في القرآن إلا آية أو آيتين في البيع، أما أمر النساء لا، مفصل تفصيلا بالغا كثيرا في سورة البقرة وفي سورة النساء وفي سورة الطلاق وفي سور كثيرة، لأنها أمر شديد. ولذلك قالوا: يحتاط في الأبضاع ما لا يحتاط في غيرها. ولهذا كان ابن سيرين رحمة الله عليه وعلى أهل الحديث من أورع الناس، يضرب به المثل في الورع. كان في مسائل الأبضاع أي مسألة فيها خلاف لا يفتي فيها، وذلك خوفا ورهبة من مسألة الفروج وما يتعلق بالفروج، ولا يفتي إلا مسألة فيها قرآن الناطق أو سنة الناطقة أو أصحاب محمد اتفقوا فيها واتضح سبيلها وانشرح صدر لها، وإذا وجد في المسألة اختلاف خاف. هذه مسألة فروج وأبضاع وحل وحرمة، أمرها شديد، ولذلك ينبغي العناية بذلك خاصة في هذا الزمن اللي ذهب الحديث ولا أحد يطلب ولا أحد يعتني به، لا السائل ولا المسؤول. وأصبحوا نسأل الله العافية والسلامة يفتي في أمور عظام بكل سهولة بالتلفون، يقول: طلقت امرأتي ثلاثا، قال: هي زوجتك ارجع إليها، ويقول كذا بمسائل لا عندهم فيها أثر ولا حديث ولا آية، ويتساهلون في الفروج تساهلا عظيما نسأل الله العافية والسلامة. فعند ذلك يتعين ما كان فرض كفاية قد يتحول إلى فرض عين على من آتاه الله الملكة ويسر له السبيل أن يرسخ في هذا الباب ويعرف الآثار التي فيه ويعرف سبيل الصحابة والتابعين وينعش الآثار وينشرها. إذا كنا نعاني الأمرين من هؤلاء في مسألة البيوع والأموال والعبث اللي يحصل فيها والربا والقمار والفتاوى الفاسدة، فنحن أشد منهم في أمر أشد في مسألة الأبضاع والفوضى التي افتعلوها في المسلمين في أنكحة المسيار والأنكحة التي يخترعونها والنكاح بنية الطلاق وأمثال ذلك والتحليل والمتعة وغيره. فالواجب عظيم، هذا ميثاق غليظ. قال عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع في المجمع الأعظم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. الأمر شديد، ثم ذكر ما لها وما عليها وما لك وما عليك. وإن شاء الله، وإن كان من الملاحظ في الموطأ يعني قلة أحاديث النكاح والآثار التي فيه، لكن ذكر الأصول الجامعة. وعموما بعد العبادات تقل الآثار والأحاديث، إنما يذكر الأصول الجامعة، أما العبادات لا يذكر فيها التفصيل. فإن شاء الله مع الاستمرار في الموطأ الحديث يجر بعضه بعضا، وإن شاء الله يكون فيه قواعد عامة وجامعة في مسألة الأنكحة في مسألة النكاح وما يتعلق به. ولكن كما نبهنا تراه أشبه شيء بالعبادة، والرأي فيه أمره شديد والاجتهاد فيه أمره شديد، وتحليل الفروج ما يكون إلا بأمر واضح بين مثل الشمس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: كتاب النكاح، باب الخطبة في النكاح. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه.
يظهر لا يخطب، كثير من الحركات في هذا الكتاب، بعض المحققين لو ما يكتب الحركات أحسن.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن يحيى ابن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قال مالك وتفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفق على صداق معلوم وقد تراضيا وهي تشترط عليه لنفسها فتلك التي نهى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه ولم يعني بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره ولم تركن إليه ألا يخطبها أحد فهذا باب فساد يدخل على الناس. قال مالك فهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم.
نعم بدأ مالك رحمة الله عليه بمسألة الخطبة وأحكام الخطبة لأنها مقدمات النكاح، والخطبة أن تخطب إلى الرجل موليته وتقول إني راغب في مصاهرتك وأخطب إليك فلانة أو بنتك فلانة أو بنتك هذه ونحو ذلك، هذه الخطبة، وهي لابد للنكاح من خطبة. ثم بعد ذلك إذا جاء العقد تقرأ الخطبة، خطبة ابن مسعود وتشهده خطبة الحاجة، ثم يقول زوجتك. ولابد، هذا أيضا من الفروق بين النكاح والبيع، البيع قد يقع بالمعاطاة وبالصمت، هنا لابد من النطق، هذا ميثاق غليظ، لابد أن يقول زوجتك بنتي فلانة أو هذه إذا كانت حاضرة، كما قال الرجل الصالح لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك الآية. هذا معنى الخطبة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، فإذا سمعت إن فلان خطب من آل فلان فإنه ينهى أن تخطب على خطبته، لكن كما فسر ذلك مالك إذا كان ما ركنوا إليه وإنما هو خاطب من الخطاب وما ركنوا إليه وما مالوا إليه ولا بدأوا في إجراءات الزواج، وكأنهم يعني ينظرون ما حصل ركون، فهذا لا بأس أن تدخل وتخطب، وهذا حتى المخطوب على خطبته لا يكون في قلبه غل أو شحناء من هذا، لأنه لا زال ما أعطوه ولا تيسر له شيء. وأما إذا ركن بعضهم إلى بعض وكأنهم أعطوه ومالوا إليه حتى لو ما عقدوا العقد، وكأنهم يسألون عن الشروط ويسألون عن هذا، أو ذهبوا يسألون عنه إمام المسجد ويسألون عنه زملائه كأنهم مالوا إليه، فلا تدخل ولا يجوز لك أن تدخل هنا. وهذا كما قال العلماء إذا كان في الرجلين الصالحين، أما إذا خطبها رجل سوء فإنه الرجل الصالح أن يدخل، إنما هذا في الصالحين، يعني من كان فيهما الكفاءة والديانة، لأن رجل السوء لا يمكن من المرأة، وقد يكون هم ما ظنوا أن يأتيهم رجل صالح. هذا قاله بعض أهل العلم، وإن كان المسلم له حق على المسلم مطلقا، لكن لو أو ينصح حتى لو ما خطب، لو ينصح الأب ويقال له إن فيه من يرغبها من الصالحين ونحو ذلك. وهذه المسألة تشبه مسألة البيع على البيع والسوم على السوم. في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يسوم أحدكم على سوم أخيه، يعني في البيع نفس التفصيل هنا، إذا كان مزاد كل يسوم لك أن تسوم، مع أن الحديث على عمومه لا يسوم على سوم أخيه، وإنما النهي إذا كان ركن بعضهم إلى بعض كأن شبه أعطاه البيعة وركن إليه ومال إليه، فهنالك لا يجوز لك أن تدخل وتسوم كأنك تفسد عليه بيعته. كذلك هنا لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، حرصا على قلوب المسلمين لا يدخلها الغل والشحنة والبغضاء ونحو ذلك. فإن حصل وخطب على خطبة أخيه وأعطوه أعطوه الثاني، فإن مالك له تفصيل يقول إن كان الثاني دخل فإن لا نلغي العقد وبئس ما صنع ويتوب إلى الله. وفي رواية ابن قاسم إنه قال يتحلل من صاحب الأول، حاول أن يسترضيه ويتحلل منه، لكن ما نفرق بينهم ما دام حصل دخول. أما إذا كان عقد وما حصل دخول فإن في رواية عن مالك أن يفرق، يلغى العقد، يفرق بينهم، لأنه ما أتى الأمر من قبل وجهه وإنما أتاه من ظهره، وهذا لا يصلح. والنبي عليه الصلاة والسلام يستدلون كذلك في مسألة الركون بحديث فاطمة بنت قيس، فإن فاطمة بنت قيس كانت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة مخزومي، وكان هذا الرجل في اليمن وأرسل إليها بطلاقها، ولها قصة طويلة. فالمراد أنها مكثت عند ابن أم مكتوم في عدتها في بيته، وجاء الخطاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفوتيني بنفسي، أخبريني بالخطاب. فجاءت وقالت خطبني معاوية رضي الله عنه وخطبني أبو جهم رضي الله عنه عدوي، كلهم قرشيين. فقال عليه الصلاة والسلام أما معاوية فغلام من غلمان قريش لا يملك من الدنيا شيء، في رواية، وفي رواية أنه قال صعلوك لا مال له، يعني كان سبحان الله في أول أمره غلام من غلمان قريش لا يملك من الدنيا شيء، وبعد ذلك ملك الدنيا كلها رضي الله عنه. وأما أبو جهم فإني أخاف عليك من عصاه، وفي هذه اللفظة تفسير لي لا يضع عصاه عن عاتقي، يعني بعضهم قال كثير الأسفار، العرب تقول فلان عصاه على عاتق، يعني ما يجلس في الأرض، كما قال القائل فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. ولكن التفسير الثاني قالوا ضراب للنساء، وهذا أيضا في رواية هكذا ضراب للنساء، هذا عيب في الرجل إذا كان ضراب للنساء عيب، وكذلك الفقر الشديد عيب، لابد تدخل على بينة، ما يلزمها الصبر إلا إذا دخلت معه. قال ولكن انكح الرجل. قالت من هو؟ قال أسامة بن زيد، فإني أشير عليك به. فنكحته رضي الله عنها واغتبطت به، يعني صار في زواجهم خير. ففي هذا أن عليه الصلاة والسلام خطب لأسامة على خطبتهما، لأنها ما جاءت تستشير وقد ركنت، وإنما جاءت تشاور، فدلها على ما هو خير له. وفي هذا أيضا أن النهي لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، سواء تخطب لنفسك أو لغيرك، سواء تخطب لنفسك أو تخطب لغيرك، لا يصلح هذا. وسواء تخطب رجل أو تخطب امرأة نفس، مثل لو أن رجل خطب رجلا قال أريد أن أنكحك ابنتي، رجل صالح، فسمعت أنت وذهبت إلى نفس الرجل اللي هو الزوج في المستقبل وقلت لا أنا أنكحك ابنتي، هذا أيضا خطبة، ليست كلها في النساء. سواء تخطب على الخطبة في النساء أو تخطب على الخطبة في الرجال أو تخطب لنفسك أو تخطب لغيرك، المعنى واحد وهو إثارة الشحنة والبغضة بين المسلمين، وهي الحالقة تحلق الدين لا تحلق الشعر. ثم من خطبة من ما يتعلق بالخطبة أيضا مسألة النظر، النظر إلى المخطوبة، وهذا من مصلحة العقد، كما يقول العلماء في مسألة الشروط في شرط من مقتضى العقد وفي شرط من مصلحة العقد. كيف من مصلحة العقد؟ النظر. بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أحرى أن يؤدم بينهما، يؤدم يعني يستمر العقد، لأن اللي يدخل على بينة يكون قبل أن يعقد يكون على بينة وارتاح واطمأنت نفسه ودخل على أمر واضح، فهذا حري أن يكون العقد طويل. وأما اللي يدخل على غير بينة قد يكون يوفق وقد لا يوفق، لكن هذا من أسباب التوفيق. ولكن عاد طريقة النظر فيها اختلاف بين العلماء، وإن كان الناس اليوم يعني بعضهم يتشدد في المنع وبعضهم يتساهل تساهلا لا يصلح لأهل المروءات وأهل الديانة، يكون بنته أو موليته كأنها سلعة كل يوم يجلبها للرجال ويردها، ليس هذا هو الشرع، كل يوم يأتي بها في المجلس ويرى هذا. حتى أني سمعت أن بعض الشباب يفتخر يقول دخلت في الرياض 20-30 بيت تفرج، وهو كأنه مو بعازم، بس هذا ليس هو الشرع، ليس هذا هو الشرع. وإنما جاء عن بعض الصحابة أنه كان يتغفل المرأة، لكن يتغفلها في مكان عام، لأن أيضا بعض العلماء نهى أن ينظر إلى المرأة بغير إذنها إذا كان في مكان خاص، لأنه قد يطلع على عورة لا يجوز له النظر إليها. نظر الخاطب إنما هو إلى ما يظهر غالبا، يعني مثل نظر المحرم، والمحرم لا يرى من محرمه إلا أعضاء الوضوء وما يظهر غالبا، يعني بنتك وأمك وأختك وجدتك وعمتك وخالتك تنظر منها إلى الرقبة والوجه والشعر واليدين إلى المرفقين والساق أعلى الساق، يعني أدناه من جهة القدم فقط ما يظهر غالبا، هذا الذي يحل لك أن تنظر إلى محرمك، كذلك المحرم الخاطب. فإذا كان تغفلها في بيتها بدون إذنها ربما نظر إلى ما لا يحل له. لكن اللي جاء عن ابن مسلمة وغيره من الصحابة أو جابر أنهم نظروا إليها في مزرعة، في حائط، يعني مكان مفتوح في مزرعتها أو في حائط أهلها. ومعروف المرأة إذا خرجت إلى المزرعة ليست مثل البيت، تكون محتشمة إلا تكشف وجهها إذا كان ما عندها أحد أو يديها، فتغفلها من وراء الجذع، فلما اكتشف قال إني خاطب حتى لا يتهم بسوء، قال إني لي رغبة في المرأة. فهذا الذي يصلح. أما الآن بعض الناس قد يتساهل في التصوير، يقول أصورها وأريه صورتها في الجوال مثلا أو أرسل صورتها له، وهذا أمر سوء، باب شر عظيم لا يصلح أبدا، وما تدري عن هذا الخاطب، قد لا يحصل توفيق ثم ينشر الصور ولا يفسد، ولا ما يصلح، ولا يلتمس الرخصة بالحرام، والتصوير محرم ولا ينبغي التساهل في هذا الشيء. كذلك جاء من الآثار في مسألة الخطبة على الخطبة أن عمر وابن عمر ورجل ثالث أوصوا جرير بن عبد الله البجلي أن يخطب لهم امرأة من دوس، امرأة جميلة ودينة، أوصوا جرير، فجاءها جرير بن عبد الله البجلي وقال يخطبك عمر وعبد الله بن عمر وفلان وأنا كلنا نخطب، دخل معهم قالت ما أدري أنت لاعب ولا جاد كل هذولا؟ قال نعم الأربعة كلهم، شوف مع أنهم أرسلوه دخلوا معهم لأنها إلى الآن ما قالت نكحتك أنت، أنت الحاضر. وكان هو جرير رضي الله عنه من خيار الناس خلقا وخلقا، يسمى يوسف هذه الأمة، أعطاه الله من الحسن وحسن الخلق، فنكحها ولدت له ولدين، فدل على أن الصحابة يفهمون معنى النهي والخطبة على الخطبة. نعم.
أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها إنك علي لكريمة وإني فيك لراغب وإن الله سائق إليك خيرا ورزقا ونحو هذا من القول.
نعم، كذلك مما فصله الله في القرآن مسألة التصريح بخطبة المعتدة والتعريض، والمعتدة هنا من وفاة الزوج، أما المعتدة الرجعية فلا يحل لا تصريح ولا تعريض لأنها زوج، بل ينصح الزوج أن يراجعها كما قال الله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فيحرم حرمة مطلقة شديدة من عرض لامرأة معتدة رجعية، هذا خبب المرأة على زوجه، هذا قطع الطريق على الإصلاح، لا يجوز هذا البتة. وإنما هذه الآية في من يأست من الزوج بالوفاة كالمتوفى عنها زوجها، أو بعضهم قال حتى البائن، فهذه المتوفى عنها زوجها تعظيما لحرمة الزوج، ولذلك أمرت بالإحداد ونحوه. قال الله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. شوف التفصيل في هذه المسألة الدقيقة في مسائل الخطبة، ومع ذلك جاءت مفسرة في القرآن في آية كاملة في كل حتى ما في الأنفس. فالمعتدة ما تخطب خطبة مباشرة وإنما تعريض. وقال القاسم هنا بمحمد مثل إنك علي لكريمة، يعني إن مقامك كريم، هذا تعريض. وإن الله سائق إليك رزقا وخيرا، هذا تعريض. لكن الكلمة الوسطى هذه إن كانت هذه من التعريض فهو تعريض أشبه بالتصريح، إني فيك لراغب. إذا كانت الكلمة هكذا فهذا تعريض شديد للغاية. لكن قد يكون، أقول قد يكون والله أعلم، إنها ليست إني وإنما إن، يعني إن لك لراغب، يعني الذين يرغبون في نكاحك كثر، هذا تعريض، أو الذين يرغبون في الزواج منك كثر، كأنه يعرض بنفسه. أما إن قال إني فيك لراغب فهذا يشبه التصريح، ما عاد وراء هذا التصريح إلا إذا كانوا أخذوا من كلمة الرغبة. لكن ماذا تحتمل الرغبة بين الرجل وامرأة أجنبية إلا الزواج؟ إلا الزواج. فيظهر الله أعلم لعل هكذا هي محفوظة، ولعل إن فيك لراغب، يعني إن فيك لمجال لرغبة الرجال أن يخطبوا. نعم.
باب استئذان البكر والأيم في نفسها. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها.
نعم، هذا الحديث الجليل يعتبر أصل من أصول الأحكام، وهو حديث الرفيع القدر، ولذلك رواه عن مالك أكابر العلماء، فممن رواه عن مالك سفيان الثوري وهو من أقرانه ومن أحبابه، وسفيان بن عيينة وشعبة ويحيى بن سعيد القطان، وهذا من الطبقة اللي تحته، عبد الرحمن بن مهدي والشافعي، وجلة من العلماء رووا هذا الحديث عن مالك، وهو من طريق مالك عن عبد الله بن الفضل، وعبد الله بن الفضل هذا هاشمي، هو عبد الله بن الفضل ابن عبد الرحمن بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هشام، يعني جده ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، جده ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم، وهو جليل القدر رحمة الله عليه، ويروي عن نافع بن جبير بن مطعم، ونافع أيضا من كبار قريش ووجوه قريش في عهده، هو وأبوه وجده المطعم بن عدي الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف، وإن كان مات مشركا كافرا لكنه كان من وجوه قريش وكان صاحب مروءة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر أو أحد، قال لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى للمشركين أنجاس لتركتهم له، لأن له يدا على النبي صلى الله عليه وسلم في إجارته له، والنبي عليه الصلاة والسلام يجازي باليد، حتى قال عند وفاته ما من أحد له علي يد إلا جزيت، إلا أبو بكر الصديق، فإن له علي أيادي الله يجزيه بها. وهذه منقبة لا يلحق أحد بالصديق لا من قريب ولا من بعيد رضي الله تعالى عنه. عن عبد الله بن عباس هنا الأيم، هذا المحفوظ عن مالك، جاء في رواية سفيان الثيب، وقالوا أن سفيان بن عيينة، وقالوا أنها فيها اضطراب عن ابن عيينة، وإنما جاءت بلفظ الثيب اللي عنده، وبعضهم قال لعل بعض الرواه رواها بالمعنى، فهم الأيم أنها الثيب. وهذا الحديث أيها الأخوة فيه اختلاف كبير في فهمه، كل العلماء أهل الحديث، نحن لا نتكلم إلا عن أهل الحديث، أهل الرأي لا نتكلم عنهم لأن لهم باب غير باب الحديث، أهل الحديث مؤمنون بالحديث معظمون له محبون له، لكن الفهم اختلف. الشافعي وأحمد له فهم لهذا الحديث، ومالك وأصحابه له فهم آخر لهذا الحديث، وكلهم يبحثون عن مراد الله. نبدأ بفهم مالك صاحب الحديث وصاحب الكتاب. فمالك يفهم من كلمة الأيم هي من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا، وهذا تسنده اللغة أيضا، لأن حتى كلمة الأيم في اللغة تطلق على الثيب وتطلق على من لا زوج لها ولو كانت بكرا أو صغيرة. فعند مالك الأيم من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا، صغيرة كانت أو كبيرة، من لا زوج لها أحق بنفسها من وليها. وعند مالك من وليها سوى الأب، يعني عند مالك إن هذا الحديث في ما سوى الأب، الأولياء الذين ليسوا بالأب. فيكون معنى الحديث عند مالك أن ما سوى الأب من الأولياء فإن المرأة أحق بنفسها من أخيها أو عمها وخالها وابن عمها وعصبتها، لا بد أن تستأمر ولا تجبر. أما الأب فإنه له شأن آخر، وذلك لأن البنت هذه هبة من الله له، قال تعالى ووهبنا له إسحاق، وقال تعالى ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. فالولد هبة من الله للأب، وهو من كسبه أيضا، قال الله، قال عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فالولد من كسب أبيه وهو موهوب لأبيه. وأيضا كمال الشفقة، الأب لا يعدله أحد، لا أخ ولا عم ولا قريب ولا بعيد، لا يعدل الأب أحد في الغالب، في غالب أحوال الناس في الاعتناء ببنته والبحث عن الكفء لها ومحبة مصلحتها في غالب. فلذلك قال مالك هذا الحديث لا يعنى به الآباء، لا يعنى بهذا الحديث الآباء، وإنما يعنى بهذا الحديث ما سوى الآباء. والأيم هنا البكر كانت أو الثيب. ولذلك مذهب مالك أن الأب له أن يجبر بناته على الزواج إذا رأى الكفؤ، وغير الأب لا يجبر. هذا هو يعني تحصيل مذهب مالك في هذا. والجملة الثانية والبكر تستأذن في نفسها، قال مالك المراد بالجملة الثانية هنا البكر اليتيمة التي لا أب لها، لأن الحديث هذا لا يعني الآباء مطلقا، وإنما تكلم عن النساء اللاتي لهن أولياء من سوى الأب أو اليتيمة التي لا أب لها. قال والبكر تستأذن في نفسها، يعني اليتيمة، لأنها كأن هذا الحديث يفسر آيتين من القرآن. الآية الأولى وأنكحوا الأيامى منكم، يخاطب الله الأولياء، أنكحوا الأيامى من لا زوج له أو لا زوجة له، الأيامى يطلق على الرجل والمرأة، والصالحين من عبادكم وإمائكم. فبالنسبة للسيد مع أمته ومع عبده يزوج بدون استئذان لأنهم ملكه. فقد يفهم بعض الناس أن الحكم واحد، أن حكم الأولاد وحكم العبيد والإماء سواء، فلذلك جاء الحديث يفسر، يفسر قول تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والآيات الثانية اللي فسر هذا الحديث آيات سورة النساء، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. وكذلك في أول السورة ذكر الله عز وجل أيضا اليتيمات في أول سورة النساء. فالمراد إن هذا هو مراد مالك، فهم مالك الحديث. وأما فهم الشافعي وأحمد رحمة الله عليهم فإنهم يفهمون من كلمة الأيم الثيب، الثيب، وجعلوها قسمين، يعني جعلوا الحديث قسمين ثيب وبكر. فالثيب أحق بنفسها من أبيها، الولي عند الشافعي وأحمد هنا بالحديث يعني أبيها، وما سواهم باب أولى. فيكون معنى الحديث عند الشافعي وأحمد الثيب أحق بنفسها من أبيها، بمعنى لا يجبرها إطلاقا ولا بد أن تنطق. ثم ذكر القسم الثاني فقال: والبكر تستأذن لكن لأبيها أن يجبرها، لأبيها أن يجبرها ولكنها تستأذن تطيبا لنفسها، تطيبا لنفسها، مثل ما قال الله عز وجل: وشاورهم في الأمر. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لو أراد شيئا ما جاز لهم أن يخالفوه، إذن لما يشاورهم؟ تطيبا للنفوس، إعطاهم قدر، وأيضا أخذ ما عندهم من العقل والنصح. هذا مثل هذا. وأيضا جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر نعيما إذا أراد أن يزوج ابنته أن يؤامر أم ابنته، مع أن أم البنت ما لها مجال هنا، ولكن تطيب لنفسه أم البنت. فقالوا هنا البكر تستأذن وإن كان لأبيها أن يجبرها، لكن ليعلم الرجال أن الأمر يعني يرجع للنساء. وأيضا لأن الحكم يختلف في الرد، فالبكر قال إذنها صماتها أن تصمت، والثيب تتكلم لأنها قد باشرت الرجال وارتفع عنها نوع من الخجل. وينبني على ذلك مسائل كثيرة للغاية على هذا الحديث. فعند الجميع مالك والشافعي وأحمد أن الأب له أن يجبر البنت البكر على النكاح، له الإجبار، لأن مالك يقول هذا ليس في الأب، والشافعي وأحمد يقول الأيم الثيب. فأما البكر خرجت عند الجميع البكر للأب خاصة، للأب أن يزوجها بدون إذنها إذا رأى الكفو الصالح زوجها. وإن كان أحمد له رواية مشهورة، بعض المتأخرين من الحنابل يجعلها هي المذهب، وله رواية وافق يخص البكر الصغيرة، يفرق أحمد بين البكر البالغ والبكر الصغيرة، فيقول التي يجبرها الأب خاصة هي البكر الصغيرة، وأما إذا بلغت وهي بكر فإن أمرها لها ما يجبر. ويحتجون كلهم بقصة من؟ أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه زوج عائشة وهي بنت 6 و7 سنين، عقد لها على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليها وهي بنت 9 سنين، وما استأمرها، وحتى لو استأمرها ليس لها استئمار وهي دون البلوغ ما ملكت عقلها. وسيأتي أن الناس على أن للأب خاصة أن يجبر البكر على الزواج إذا جاء الكفو، إذا جاء الكفو، هذا مما اتفقوا عليه. وأما الثيب فإن عند الشافعي وأحمد ما تجبر، وعند مالك إذا جاء الكفو للأب خاصة له أن يجبرها على الزواج من الكفو أو يزوجها بغير إذنها إذا رأى ذلك في مصلحتها. ترى يا أخوان المسألة كثير من الناس إذا ما فقهوا يحصل ضرر على النساء أيضا من الطرفين، والوسط دائم عزيز. فيه رجال لا يردون الأمر للنساء البتة، لا ثيب ولا بكر ولا صغيرة ولا كبيرة ولا حتى أمها، ويستأثرون بهذا الأمر مع أن الأمر هذا يخص النساء، وهذا كان دارج في قبائل العرب هنا في الجزيرة، لا يردون الأمر إطلاقا، بل بعض النساء ما تدري عن زواجها إلا ليلة الزواج ولا تدري بمن زوجها، هذا غلو. وفيه أيضا ترى، وهذا يغلب عليه الأنفة والشدة، لما كان العرب هنا في الجزيرة لهم بداوة، الآن المرض الآخر، أنا أعرف بعض الأولياء ليس له أي تدخل في موضوع ابنته، كل ما جاء خاطب جاء البنت وقال جاء فلان، إذا قالت لا ذهب قال لا، ما يقنع ما يضغط إذا رأى المصلحة متوجهة، ضعيفة هذا. لما جعلت لك القوامة عليها وجعل لك الولاية عليها؟ حتى إذا رأيت الكفو عند مالك تجبر، لكن عند الذين يقولون لا تجبر إذا رأيت الكفو تضع ثقل، تقول لا أنا أموت، من ستبقي عندي؟ عالى على أخوتك تزوجي فلان، ويجزم، يجزم في ذلك، إلا أن يصل إلى مرحلة أنها قالت، بعض النساء تقول أقتل نفسي، أرمي نفسي في البير ولا أخذ فلان، ما أريد، ما أطيقه، هذا عاد باب آخر. أما أنها تتمنع لأعذار للدراسة، ما يصلح، ما نبغى، نبغى فلان، نبغى. أعذار النساء، لما جعل الأب، لما جعل الزوج القوامة، لما؟ فترى فيه خلل من الطرفين دائما. المشايخ عندنا، لأن الثاني أظهر كلماتهم ونصائحهم في من يجبر النساء بدون إذن ولا مشورة. لكن فيه من العلماء أيضا من ينبه على الطرف الآخر على ضعف النساء، وكونه فقط مرسول بين الخاطب والبنت ولا لأي تدخل، هذا مو بصحيح، هذا ليس بصحيح. كذلك من المسائل المهمة جدا في هذه المسألة، وهذه مسألة ليست بين أهل الحديث، بين أهل الحديث وأعدائهم من أهل الرأي، وهي مسألة اشتراط الولي. هنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل الولي له قدر، هو اللي يمنع، هو اللي يجبر، هو اللي أحق بنفسها. حتى قوله هنا أحق بنفسها معناه له حق هو، لكن هي لها حق أيضا إذا كانت هي، وله له حق. وش معنى فلان أحق من فلان؟ إلا إذا كان كلهم لهم حق، هذا أفعل التفضيل. فأهل الرأي يقولون يجيزون نكاح المرأة بدون ولي، وإن كان كل الجميع أهل الرأي وأهل الحديث كلهم يقولون ينبغي ألا يعقد نكاح إلا بولي، ينبغي. أما الوجوب فإن أهل الرأي يقولون لو زوجها لو زوجت نفسها المرأة العاقلة عندهم ليست الصغيرة، لو زوجت نفسها فزواجها صحيح، وهذا القول باطل. روي عن الزهري والشعبي أنهم قالوا لو وكلت المرأة رجلا ليس من أوليائها وزوجها كفئا لم نبطل النكاح. ولذلك بعضهم يدخل الزهري والشعبي مع أهل الرأي في هذه المسألة، وليظهر أن مسألة الزهري والشعبي ليست من هذا الباب، لأن في الباب اللي سيأتينا الأثر اللي بعده أن عمر قال ينكح المرأة وليها أو ذو الرأي من أهلها أو السلطان أو لو وكلت رجلا ذا رأي، مثل سيأتينا إن شاء الله التفصيل، مثل الآن النساء اللي في الأقليات تجدها مسلمة في أوروبا ولا فيها ما لها ولي، كل أولياءها كفار ويمكن يتبرؤون منها إذا أسلم، من يزوجها؟ فسيأتي إن شاء الله. فالمراد أن المشهور الذين لا يشترطون ولي هم أهل الرأي، وليس أيضا أكابر أهل الكوفة من الصالحين كسفيان والنخعي وغيرهم، لا، وإنما عرف عن أهل الرأي. وهذا القول باطل، هذا القول باطل، بل إن الولي من فرائض النكاح ولا بد منه، ولا نكاح إلا بولي، هكذا جاء حديث علي. ومما يدل على اشتراط الولي قول الله عز وجل، وهو من أوضح الأدلة، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. هذه الآية من أساليب العرب، يحصل التفات بسرعة. أول الخطاب كان لمن؟ الأزواج، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، وقبلها الآية اللي قبلها وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ثم الآية اللي بعدها وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يخاطب الأزواج. ثم في طرفة عين رجع الخطاب للأولياء، قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن الذين طلقوا إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهنا الله عز وجل يعاتب الأولياء ويأمرهم وينهاهم، لو كان ما لهم من الأمر شيء ما كان في هذه الآية فائدة، يقول لا تعضلها لا تمنعها. ويدل على هذا المعنى سبب الآية، حديث معقل بن يسار أنه كان له أخت فطلقها زوجها، ويعني غاضب معقلا وغاضب أخته، ثم لما انقضت عدتها جاء يخطبها فقال معقل رضي الله عنه والله لا يتزوج، مع أن المرأة رضيت زوجها الأول وذهبت المشاكل، فغضب أخوها وقال والله لا ينكح فلان، فأنزل الله فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. إذن الله عز وجل يخاطب من؟ يخاطب معقل وأمثاله، معناه الأمر في يده، معناه الأمر في يده، لو كان الأمر في يدها ما في داعي للعضل وما العضل، ما له دخل. وهذه الآية احتج بها جميع العلماء على أن الولي لا بد منه، وكذلك قول الله عز وجل فانكحوهن بإذن أهلهن، بإذن أهلهن، وكذلك قول الله عز وجل حتى في الأمم السابقة قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، ما في امرأة تزوج نفسها حتى في الشراء السابق. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. ومن تدبر القرآن وجد أن الولي موجود في آيات النكاح كلها، لابد إذا جاءت مسائل الزواج يخاطب الأولياء، كما قال تعالى: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعفون يعني النساء عن النصف، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، واختلف فيه وستأتي إن شاء الله هل هو الولي أو الزوج، لكن في كثير من العلماء قال المراد الولي، هو اللي بيده عقدة النكاح، هو اللي يعقد ويعقد، وقال بعضهم الزوج. ثم جاءت السنة مبينة: لا نكاح إلا بولي، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو من رواية الزهري، وهو من رواية الزهري، حتى لو قالوا بعض المحدثين إن الزهري سئل عنه بعد ذلك فقال نسيته، قالوا في قاعدة عندهم إن إذا كان الثقة روى عن ثقات ونسي الراوي لا يضر، لا يضر، يعني كل إنسان نسي آدم فنسي ذريته، كل بني آدم ينسون بعد ما نسي آدم عليه السلام، فأحيانا يروي الراوي ثم ينسى فيقال هؤلاء الثقات روى عنك ما كذبوا عليك، هم كلامهم محفوظ. حتى من الطرائف إن بعض المحدثين يقول: حدثني فلان عن نفسي أني حدثته، يعني من ورعه نسي هو، ثم يقول: حدثني فلان عن نفسي أني حدثته عن فلان، موجود في بعض الأسانيد. فحديث عائشة قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بإذن وليها فنكاحها باطل 3 مرات، قال 3 مرات: أيما امرأة نكحت بإذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ثم قال: إن دخل بها فلها مهرها بما استحل منها، وذكر باقي الحديث. وعائشة رضي الله عنها سيأتينا أنها كانت تنكح، عائشة كانت تنكح، والمرأة ترى ما تنكح نفسها ولا غيرها، حتى لا تكون المرأة ولية لنفسها ولا لغيرها. فعائشة كانت تنكح بعض قراباتها، بنات أخيها وبنات أختها، حتى مرة أنكحت بنت لعبد الرحمن بن أبي بكر وكان غائبا، فلما جاء غضب وقال: أمثلي يفتات عليه في بنته؟ يعني غضب على أخته رضي الله عنها، وهي أمه، أخته وأمه، أم المؤمنين، فأرضته عائشة وقالت: الأمر لك. لكن جاء عن عائشة أنها كانت تنكح يعني تعطي، فإذا جاء العقد قالت: اعقدوا، فإنا نحن النساء لا نعقد النكاح. جاء عنها بالسند الصحيح أن معنى تنكح يعني تعطي، تقول فلانة لفلان وتقول للخاطب: أعطيتك زوجتك، لأنها أم المؤمنين ولها قدر، لكن إذا جاء العقد ما تعقد، تقول لمن حضرها من الأولياء: اعقدوا لفلان على فلانة فإنا نحن النساء لا نعقد. هذه عائشة. وآثار كثيرة، حتى عمر وغيره جاء عنهم آثار في أنه لا نكاح إلا بولي. ومن تدبر الشريعة وجد أن هذا يسد باب عظيم. الآن تصور لو في نكاح بدون ولي، لو في نكاح بدون ولي، ما هو الباب الفساد العظيم اللي يدخل؟ أن المرأة تزوج نفسها لمن شاءت، والشاهدين قد يكونون أصحاب الخاطب، وتعقد لهم المرأة، وقد يكون بدون علم أهلها، فساد عريض. وترى من أهم قواعد النكاح، وهذه القاعدة المهمة في النكاح، أن النكاح يجب أن يكون أبعد شيء عن السفاح وعن السر. النكاح باب مختلف تماماً، بعيد كل البعد عن السفاح. ولذلك أهم قاعدة عندنا في هذا الباب قول الله عز وجل ماذا؟ أهم قاعدة في باب النكاح قول الله عز وجل: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. يعني إحصان النكاح بعده عن المسافحة واتخاذ الأخدان مثل بعد المشرق عن المغرب، لا بد أن يكون واضح للناس هذا الشيء ما يلتبس. أما مع فتاوى الآن السوء وعلماء السوء، لا، التبس النكاح بالسفاح باتخاذ الأخدان، صار ما عاد في فرق. إذا قبضوا أهل الأمر المعروف على بعض شبكات الدعارة أجل الله المسجد والحاضرين، قالوا النكاح مسيار، قالوا هذا مسيار مبدع، وهؤلاء ليسوا زناة، هذولا مسيرين، وعاقدين، هذا لا يكون في الشريعة. قال عمر لمن اشتكى لعمر، قال جارتي يأتيها رجل ينتابها وأنا ما أشك فيه، فأمسك بي عمر قال إني قد عقدت لكنه ما أظهر النكاح. قال عمر لو تقدمت إليك رجمتك، لا نكاح سر في الإسلام. كيف لو يدري عمر عن المسيرين الآن اللي يأتون في الأحياء وفي هذا ويدخلون ويخرجون، أعوذ بالله، حتى أهانوا الميثاق الغليظ، أهانوا العقد وجعلوه وطر فقط، حتى عند الأطفال والنساء وأهل البيت ما في حرمة للزواج. إذا طرق الباب عليه قالوا جاء هذا، جاء ساعة ساعتين ومشى كأنهم بهائم، ما فيه حرمة ولا فيه أولاد ولا فيه رحمة ولا فيه سكن ولا فيه ستر ولا فيه مروءة. يطرق الباب عليها وعندها خواتها وإخوانها، تخرج له في غرفة ويجي الساعة ويمشي. هذا نكاح مسلمين؟ هذا نكاح مسلمين؟ إلا ولو أفتوك وأفتوك. الله عز وجل يقول محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. هذا ولا اللي يسافرون نكاح بنية الطلاق كل نهاية الأسبوع يذهب ويجي ويقول هذا مسافح، واللي ينكحون المسيار ويتدسسون في الأحياء وكل يوم يتزوجون هذا ولا متخذي أخدان. وأما نكاح المسلمين أبعد شيء عن هذا، فيجب دائما تشريف هذا العقد وتنزيهه وإبعاده عن هؤلاء، ويجب فضحهم هم ومن أفتاهم في كل مجلس، والاستهزاء بهم وتجرئة الناس عليهم لأنهم تجرأوا على ديننا وظلمونا في ديننا، جعلوا ديننا ضحكة. كما قال ابن تيمية في عهده يقول انتشر عندنا علماء السوء وأفتوا بنكاح التحليل فأصبحنا ضحكة للنصارى، يقولون إن يعني حتى جنوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون إن المسلمين أفتاهم رسولهم، ما قالوا أفتاهم هؤلاء، أفتاهم رسولهم أن من طلق امرأته يبحث عن من يزني بها ليلة وتحل له. وهذا هو الصحيح، هم كذبة، لكن هذا هو الواقع. نكاح التحليل يذهب يبحث عن من يزني بها ليلة ثم تحل الأول. قال فجنوا على الرسول وجنوا على الدين وجنوا على المسلمين وأهانوهم، هؤلاء ليس لهم حرمة، يفضحون في كل مكان. وقالت الرافضة ما شاء الله عليكم يا أهل السنة، تنقمون علينا نكاح المتعة وأنتم تفعلون ما هو أخبث وهو نكاح التحليل. وصحيح، صدقت الرافضة وهي كذوبة، نكاح التحليل أخبث من نكاح المتعة، ولذلك المتعة أحلت في الإسلام يوما ما ثم حرمت، أما نكاح التحليل ما أحل أبدا، نكاح التحليل ما أحل. كذلك هنا فالمراد إن لو كان ما في ولي لم فتح باب فساد عظيم. فهؤلاء أهل الرأي خالفوا القرآن وخالفوا الحديث وخالفوا أصول الشريعة. بماذا؟ بالقياس، يقولون كما جاز لها أن تبيع بعض مالها جاز لها، وهالأقيسة اللي عبدت الشمس والقمر بالمقاييس، إنما عبدت الشمس والقمر بمثل هذه الأقيسة واستحلت الفروج بمثلها، نسأل الله العافية والسلام. فهذا أيضا من مسائل الحديث العظيمة هذه. كذلك من مسائل الحديث وهي المسألة، لكن عندما أحمد والشافعي أن النكاح باطل بالكلية وكأن لم يوجد، ولو مات أحدهم لا يتوارثون وأمثال ذلك. عند مالك قبل الدخول باطل بالكلية، لا بد يجدد العقد، بعد الدخول يجب التفريق بينهم لكن بتطليقة، يعني يكون طلقة، ولذلك مدام طلقة لو مات ترثه هي، لأن مالك رحمه الله كأنه يعني يمنع من تسرع الناس في هذا الشيء، وأيضا يحتاط مثل مسألة الحاكم الآن، إذا كان قاضي تولى بعد قاضي، إذا وجد أقضية مخالفة للشريعة البتة ينقضها كلها يبطلها، إذا وجد مسألة فيها نوع اختلاف أو فيها مجال وجرى العمل وتطاول الأمر فإنه يكون فيه صعوبة، فلذلك تخفف الآثار قدر الإمكان ولا تزال يعني تحطم بالكلية. فلذلك قال هنا يجبر على الفرقة بطلقة ويتوارثان فيما بينهم. كذلك مسألتنا الآن اللي يسأل عنها بعض الناس، وهي إن لم يكن للزوجة ولي. مالك رحمه الله يقول إن كانت المرأة مسكينة أو عتيقة، كانت مولاه واعتقت وليس لها عصبة أو ليست ذات نسب ولا عندها قارب، جاز لها أن توكل من ترضى دينه من الرجال يزوجه، وأما إن كان ذات نسب وعصبة وأولياء فلا بد الحق للأولياء. ولذلك هذا الآن حل لمن أسلمت بين كفار وما تيسر لها الهجرة، فإنها ما في سلطان، الدولة كافرة كلها وما في أولياء، أولياؤها كفار، ماذا تفعل المرأة هناك؟ على قول مالك أنها تنظر إلى رجل ثقة دين يعني كفؤ، وتوكله أن يعقد لها، توكله أن يعقد لها، لكن هي ما تعقد لنفسها البت. وقد يؤخذ من قول عمر، وإن كان عمر خصه بالأهل أو السلطان، لكن أحيانا ما يتيسر أهل فيكون ذو الرأي من المسلمين، خاصة والله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إذا ما تيسر القرابة بعضهم أولياء بعض. نعم.
أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان.
نعم، هذه قاعدة، لا تنكح المرأة مطلقا إلا بإذن وليها، والولي على الترتيب، الأب وإن على مقدمين، الأب والجد، لأن الجد أب، فإن عدموا الإخوة، فإن عدموا الأعمام، وإن كان لها ابن فابنها أيضا يزوجها، وهكذا، ثم العصبة الأقرب في الأقرب، أو ذي الرأي من أهلها، يعني إذا ما وجد ذي الرأي من أهلها ممن حولها ولو لم يكن عصبة، أو السلطان، أو السلطان، يعني في البلاد الإسلامية مثل هذه البلاد يرفع أمرها للمحكمة، تزوجها المحكمة، مثل الآن البنات اللي في دور الرعاية إما لا يعرف أهلهم وإلا لقطاء وغيرهم، من يزوجهم؟ يزوجهم السلطان، القضاة لهم حق يزوجونها ويبحثون لها عن الكفو. نعم.
أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها إن ذلك لازم لها.
نعم، ما ترى عليه عامة العلماء ومنهم القاسم وسليمان وسالم يقولون البكر يزوجها أبوها بغير إذنها وذلك يلزمها. وأما حديث خنساء بنت حذام أو خذام فقد أنكحها أبوها وهي ثيب، بعض الطرق وهي ثيب، فاشتكت للنبي عليه الصلاة والسلام فجعل أمرها لها فأمضت العقد، أمضت العقد وقالت إنما أردت أن يعرف الرجال أن ليس لهم من أمر النساء شيء. لكن ما الفرق بين مالك وأحمد في رواية أحمد المشهورة في البكر؟ أن أحمد يفرق بين البكر الصغيرة والبكر الكبير فيقول لتجبر الصغيرة والكبيرة لا تجبر، ومالك يجعل الأمر في الجميع هنا في البكر وفي الحديث الآخر الأيم مطلقا لكن للأب خاصة. نعم.
أخبرنا أبو مصعب
هنا كلمة يزوجها أبوها، يزوجها أبوها دون غيره من الأولياء حتى لا يأتي أحد يقول أبوها أو من يقوم مقامه، لا، التزويج بغير إذن خاص للأب في جميع الحالات، إنما هو الأب، الأخ والعم وأمثالهم ما يجبر، ما في إجبار إلا للأب للمعاني التي ذكرناها. نعم.
أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرونهن. قال مالك وذلك الأمر عندنا في الأبكار.
قد لا يكون يستأمرها مباشرة لكن الخبر يأتيها عن طريق أمها مثل ما يفعلون الآن بعض الآباء، ما يكلم البنت مباشرة لكن الخبر عن طريق الأم، ولو كان في كراهية سيأتيه الخبر، هذا يحمل عليه فعلهم أن يزوج البنت ولو كان في منع سيأتيه، الأصل أنها موافقة لأبيها وأنها ترضى ما رضاه ما رضيه أبوها. نعم.
قال مالك ليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها وتعرف من حالها.
هي ليست تعرف ويعرف بالياء، وهكذا هو في رواية يحيى. المراد هنا والله أعلم ليس للبكر اليتيمة، ليس للبكر اليتيمة جواز في مالها، كأن البكر عندهم عند مالك عرف خاص، كأن البكر في هذا الباب يريدون بها اليتيم التي لا أب لها، والأيم تشمل ذوات الآباء ثيبا كانت أو بكرا. فإذا قالوا البكر كأنهم يريدون اليتيمة، وتمشي مع القرآن اللي جاء في أحكام اليتيمات. فتعرفون الأيتام لهم حكم، قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبروا. طيب الآن لو في بكر زوجت ولها أموال، هل الزواج بمجرد الزواج تعطى مالها أو تبقى على آية النساء إذا عرف منها الرشد والصلاح أعطيت مال؟ يعني هل الزواج يرفع ولاية الولي عنها مباشرة ويكون ولايتها لنفسها أو لزوجها، أو تبقى ولاية الولي؟ الصواب أنها تبقى ولاية الولي، لأن الله ما رفع الحجر على الأيتام إلا بشرطين، قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، والمرأة إذا تزوجت وحملت أو حاضت بلغت النكاح حتى لو كانت بنت تسع فهي امرأة. فإن آنستم منهم رشدا، ولذلك قال هنا حتى تدخل بيتها، تدخل بيتها ويعرف من حالها، يعني يعرف من تدبيرها وتصرفها أنها رشيدة، عند ذلك يدفع لها مال. فيكون هذا عند مالك كما قال في تفسير الموطأ وغيره، إنما أراد مالك بهذا الكلمة اليتيمة. يبقى مسألة المرأة مطلقة، هل المرأة أن تتصرف في مالها بدون إذن زوجها؟ في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وهذا من مالها هي ليس من مال الزوج، لا تعطي من مالها إلا بإذن زوجها. لكن عاد اختلف مالك وأحمد في فهم الحديث، فمالك يقول هذا في الثلث فأكثر تستأذن الزوج، أما الثلث فأقل ما تستأذن الزوج، لأن مالك عنده حد للكثرة والقلة الثلث. وأحمد يقول لا، في رواية لأحمد إن المرأة مطلقا الزوج له قوامة، إذا أرادت أن تعطي من مالها تستأذن الزوج. ومراد أحمد والله أعلم فيما سوى توافه الأمور، يعني ليس حتى التمرة والتمرتين ما تعطي، لا مراد أحمد لو كان عندها عقار أو إبل أو ميراث أو شيء ما تعطي إلا بإذن الزوج، تطيبا لخاطره وتعظيما لحقه هو، وإن كان هو الملك لها لكن هو له ولاية عليها. وهذا نكتفي به، وإن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.